الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: كتاب الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول المصنف عليه رحمة الله: كتاب الزكاة. الكتاب هو من مشتق من الجمع، من قوله كتب يكتب كتابا إذا جمع، وإنما سمي الكتاب كتابا إذا اجتمعت أوراقه والتصق بعضها ببعض، وكذلك تسمى الورقة الواحدة كتابا إذا اجتمع فيها الحروف، فإذا اجتمعت فيها الحروف وكان فيها أكثر من 3 أحرف يقال فيها كتاب، وهذا باعتبار الجمع. أما الورقة الواحدة التي لا يكتب فيها لا تسمى كتابا. والمراد من ذلك في اصطلاح العلماء في قولهم كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو الصيام ونحو ذلك أو الزكاة، أن المراد بذلك هو جامع مسائل أو أحاديث أو أخبار أو مرويات أو حكايات أو أقوال أو آراء أو لطائف هذه المسائل، وأصل ذلك الجمع وهو أصل واحد. ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، أن المراد بذلك هو القبض والجمع. وجرى هذا مصطلحا عند العلماء أنهم يجعلون الكتاب ينقسم على عدة كتب وأبواب، ويسمون كل واحد منها كتابا، فيقولون في داخل كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصيام وهكذا. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بذلك أن يجمع أحاديث الزكاة في هذا الكتاب، إذن فهو جامع لأحاديث الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامنا هنا في شرح كتاب الزكاة وكذلك أيضا شرح كتاب الصيام إنما هو على سبيل الاختصار، وإلا فإن ذلك يحتاج إلى ما هو أطول من هذه المدة المقدرة، والشرح يليق بهذه المدة ويؤخذ على ما قدر له من زمن. وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى كذلك في الزكاة: المراد بها النمى، يقال زكى فلان إذا زاد ونمى. فالله سبحانه وتعالى قد شرع الزكاة وجعلها طهرة للصائم ونماء أي بركة لماله، فالذي يزكي فإن الزكاة لا تنقص المال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم وغيره: ما نقص مال من صدقة. فإن الإنسان إذا تصدق ليس أو لا تكون هذه الصدقة مما ينقص المال، بل هي عكس ذلك مما تزيده. ولهذا أطلق الوصف دفعا لغلبة الظن أن الإنسان إذا أخذ من ماله شيء فإن هذا المأخوذ ينقص ذلك المال، وذلك أن الإنسان في الغالب ينظر إلى المحسوسات من الأمور المعدودة، فإن الإنسان إذا أخذ مثلا من 100 من ماله ربع عشرها فإن الإنسان يقول قد نقص من المال، ولحال نظره بتلك الأمور المعدودة المحسوسة فإنه يظن أن ذلك ينقص المال، وهذا ليس بمقصود في عد النقصان والزيادة عند أهل العقل والدراية. كذلك أيضا في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله قد يبارك لعبد من عباده بمال ولو قل فيستفيد منه الإنسان أكثر من فائدة الذي يفوقه من جهة العدد، وذلك أن الإنسان يأخذ من ماله فيستعمله في شراء وبيع، وربما كان له حظ من ذلك ولو كان على سبيل الهدية والعطاء. فالبركة والمردود من ذلك يرجع على الإنسان في أبواب الزكاة والصدقة أكثر من غيره ممن لا يدفع الزكاة. والزكاة إنما أطلقت في اصطلاح ظواهر النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا في أموال الناس بشروطها وقيودها المعلومة التي يأتي الكلام عليها بإذن الله، ولا تطلق على ما كان في الأغلب في ظاهر الاصطلاح على ما كان من دفع أموال الصدقات، وما كان كذلك أيضا من أبواب الهدية والعطية فإنها لا تسمى زكاة. وإنما تسمى صدقة. والله جل وعلا قد جعل مما فرضه في أموال المسلمين إذا توفرت الشروط جعل في ذلك زكاة. وأما ما عداه مما يدفعه الإنسان على سبيل الاختيار فإنه صدقة. وهل يجب على الإنسان في غير ماله في غير الزكاة في ماله شيء، سواء كان ذلك في موسم الحصاد الذي يأخذه الإنسان من ماله المستفاد، أو كان من غير المستفاد الذي يوجد لدى الإنسان مع دوران الحول عليه أن الإنسان ينفقه من غير توفر شروط الزكاة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب غير واحد من السلف، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وذهب إليه جماعة من المفسرين، وهو مروي أيضا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم، أن الإنسان يجب في ماله حق غير الزكاة، يجب في ماله حق غير الزكاة. وقد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث قزع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال في مالك حق غير الزكاة. واختلف العلماء في تقييد ذلك، منهم من أخذ هذا بظاهر القرآن أن المراد بذلك هو ما يأتي في المال المكتسب، كالإنسان الذي ينتج نتاجا في مزرعته فيخرج له ثمر أو يخرج له حبوب نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن ينفق قدرا خارجا عن أمر الزكاة المقدرة شرعا. ومنهم من أوجب ذلك على سبيل الإطلاق أن ينفق الإنسان من غير تقدير، ومنهم من جعل ذلك على سبيل الدوام في كل شهر، ومنهم من قيده وهو قول ضعيف في كل يوم. قالوا وهذا ظاهر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقولان: اللهم أعط كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. قالوا وهذا دعاء، والدعاء في مثل هذا لا يكون إلا في ترك شيء واجب على الإنسان، وذلك أن الملك إذا دعا على الإنسان بمثل هذا الدعاء دليل على أنه ترك شيئا واجبا في ماله، وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن ينفق. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يأخذه ولو على سبيل الاستحباب حتى يسلم من مثل هذا. فالله جل وعلا يبارك للإنسان في ذات ماله من جهة العدد، كذلك من جهة مرد النفع عليه كما تقدم الإشارة إليه. وقبل الولوج في مسائل الزكاة يحسن أن ينبه هنا أن ما أوجبه الله جل وعلا على عباده من أركان الإسلام وغيرها، أن الفضل الذي يرجع على الإنسان فيما أوجبه الله جل وعلا عليه يترتب ذلك بقدر تأكيد الشارع على ذلك الموجب، فإذا كان ذلك الموجب من أركان الإسلام فإنه يفضل على غيره مما أوجبه الله جل وعلا مما دونه. ولهذا في حال التفاضل في أمور العبادات فإنه ينظر إلى العبادة من جهة أصلها، هل جعلها الله جل وعلا واجبا متأكدا أم هي من الواجبات المطلقة؟ وإذا لم تكن من الواجبات المطلقة كأن تكون مثلا من جملة المستحبات والمتأكدات فإنه ينظر إلى أصلها، فإذا كان أصلها مما أوجبه الله جل وعلا فينظر إلى تقديره، فما كان له أصل أوجبه الله جل وعلا على سبيل الفرض أو على الركنية فهو أفضل من قرينه ممن لم يكن له أصل واجب أو ركن، وهذا متقرن ومضطرد، ومن نظر إليه يجده مضطردا. فنافلة الصلاة أفضل من نافلة الزكاة باعتبار أن أصل الصلاة أكد من أصل الزكاة والنفقة، كذلك أيضا في أبواب الصيام مع الزكاة وأبواب الحج مع الصيام بحسب اختلاف العلماء في أيهما أفضل. والله جل وعلا قد جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه وقد رواه الإمام مسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الزكاة فسأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ومن هذا أخذ العلماء ما يسمى بأركان الإسلام، وقد جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام لأن المال يبحث من جهة الأصل إلى بركته كما يبحث البدن إلى بركته، فهي واجبة في الأمور المالية، والبدن كذلك يجب عليه شيء في ذاته مما يتعلق بالأبدان، فالله جل وعلا قد فرض عليه جملة من الصلاة والصيام وكذلك أيضا الحج، وجملة أيضا من العبادات الأخرى التي أوجبها الله جل وعلا، ومنها ما يدخل في دائرة الأمر، منها ما يكون على التأكيد كأمور الواجبات المطلقة، ومنها ما يكون في أبواب الاستحباب. وهذا فيه دليل على أن البدن يجب فيه الزكاة، والزكاة هو أن يبذل الإنسان ما أمر الله جل وعلا به من صلاة وكذلك أيضا صيام وحج وغير ذلك، وكذلك أيضا بالنسبة للأموال، وقد جعل الله جل وعلا فيها الزكاة. ومن ترك الزكاة متعمدا فينظر إلى تركه، إن كان على سبيل الجحود فهو كافر ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة، وإذا كان ذلك من غير جحود فقد اختلف العلماء في كفره وروي عن جماعة من السلف القول بكفر من ترك ركنا من أركان الإسلام على سبيل الديمومة، وهذا مروي عن جماعة، قد روي عن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر وكذلك أيضا الحكم بن عتيبة، وقال به أيضا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول ضعيف عنه، قد أسنده عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ورواه جماعة ولا يصح عنه، وقال به جماعة من الأئمة، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية معروفة عنه، وقال به كذلك ابن حبيب من المالكية، وهو قول إسحاق بن راهويه، ومال إليه في ظاهر قوله أبو داود عليه رحمة الله، بل ذهب بعض العلماء إلى أن من لم يكفر التارك لأحد أركان الإسلام أنه قد قال بقول المرجئة، وهذا قول قد اندثر عند المتأخرين، وقد ذهب جماهير العلماء وظاهر قول الأئمة الأربعة إلى أن من ترك الزكاة أنه لا يكفر، سواء كان لحول واحد أو لأكثر من ذلك، إلا إذا كان الترك لديه على سبيل الجحود فإنه كافر ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهذا هو الأظهر، وهو الذي تعضده الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار. وأوجب الله جل وعلا الزكاة، وهذا في الأفراد كذلك أيضا في الجماعات، في من كان تحت ولاية حاكم مسلم فإنه يجب عليه أن يجمعها في من هو تحته ثم يدفعها إلى الولي الآئلة ولي المسلمين الأكبر، وهذا مما يحتاج إلى توسع ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وإذا منع أحد من المسلمين الزكاة وطلبها منه ولي الأمر فامتنع من ذلك، أو منعها أهل بلد فلم يؤدوها إلى ولي الأمر، ما حكم من منع ذلك؟ أولا يقال أنهم يؤمرون بأداء تلك الزكاة، فإن امتنعوا فإنهم يقاتلون، وإن خضعوا للقتال فإنه يحكم بكفرهم كحال المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وهذا على سبيل اللزوم، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يقبل المقاتلة ويجعل نفسه دفاعا عن المال إلا أن ذلك قد جعله دينا مما لا يقر به، فيستحيل مع ذلك أن يقر الإنسان بقلبه بوجوب الزكاة عليه عند الله جل وعلا أنه سيحاسب عليها ثم يقاتل على منعها، وهذا يستحيل، كما أنه أيضا في مسألة الزكاة في مسألة بقية أركان الإسلام عندما منع العمل بها سواء كان ذلك على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعة. وقد حكم العلماء وظاهر فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين أن منهم من منعها بخلا فلم يدفعها لأبي بكر، ومنهم من منعها تعولا، فحينما قامت عليهم البينة والحجة قاتلهم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالله جل وعلا قد أوجب عليهم أداء الزكاة، فإذا منعوها وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، والزكاة من جهة دفعها تدفع لولي أمر المسلمين إذا سألها، وإذا لم يطلبها فإنها تدفع في مصارفها المعروفة، ولو كان ولي الأمر ظالما أو مسرفا أو يدفعها في غير مصاريفها فإنها تدفع إليه لظاهر عمل السلف الصالح. وقد جاء النص ذلك صراحة عن غير واحد، جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في المصنف وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، حتى إنه قال عليه رضوان الله تعالى إن ظلم فعلى نفسه، يعني إن وضعها في غير موضعها. وكان هذا هو عمل السلف الصالح، وتعطى من سألها ولو كان السائل في ظاهر أمره أنه ليس من أهلها. وهذا قد جاء فيه ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى، وكذلك أيضا في كثير من دلائل القرائن أو من القرائن الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا أيضا عن غير واحد كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقال به أيضا ابن أبي ليلى، ومروي عن مجاهد ابن جبر. ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في خبر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن، وقد بعث معه أيضا أبا موسى الأشعري عليهم رضوان الله تعالى، فكان كل واحد منهم على مخلاف. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا موسى ما أمر به معاذ، ولهذا لما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. وهذا الخبر قد رواه البخاري في عدة مواضع من كتابه الصحيح، منها في كتاب التوحيد، ولهذا قد ذكره في هذا الموضع بالمعنى. وقد جاء من حديث عمر عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلى أن يوحد الله، وهذا مروي بالمعنى، والصواب في ذلك الرواية المشهورة: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا أخذ العلماء أن المراد بالتوحيد هي ما جاء في معنى الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا اليمن فيه دلالة إلى أنه ينبغي لولي أمر المسلمين أن يبعث إلى المناطق التي لم تصل إليها الدعوة من يبلغهم أمر دينهم، فيبين لهم الحلال والحرام، ويعلمهم كذلك أيضا ما جهلوا، ويقيم عليهم الحجة، لأن هذا مما جعله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي هذا أيضا الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى الناس كلهم، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله جل وعلا: إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله جل وعلا قد أرسله إلى الناس كلهم من اليهود والنصارى والوثنيين والزنادقة واللادينيين، وأرسله الله جل وعلا إلى الجن والإنس كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. وظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وجاء في رواية في المعنى كما تقدم الإشارة إليه: إلى أن يوحدوا الله. فيه مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يسلك مسلك التدرج في تعليم الناس، وأن لا يعطيهم الأمر جملة، كذلك أيضا أن يعلمهم العظائم وكذلك الأركان الظاهرة، ويبتعد عن ما كان مما يدخل تحت هذه الأصول من المستحبات والسنن ونحو ذلك، حتى لا يثقل عليهم هذا فيصعب عليهم من جهة التطبيق. وكان هذا هو ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من جاء مسلما في ابتداء أمره، كما جاء في حديث جابر في الصحيح، وكذلك في حديث أنس بن مالك، وكذلك طلحة بن عبيد الله، وغيرها من الأحاديث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض من يريد الإسلام فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام ثم ينصرف ثم ينصرف ولا يزيد ولا يزيد عليه. وهذا من الحكمة بالدعوة إلى الله جل وعلا أن يسلك الإنسان أمر التدرج. كذلك أيضا مهما كان الواسطة في تبليغ أمر الله جل وعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على المبلغ أو العالم أو الوالي كذلك أيضا أن يعلم الرسول المراتب وكذلك أيضا الأحوال كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمل البلاغ كما في قوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه عبارة مختصرة وهي ظاهرة أيضا في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالواجب في ذلك أن يسمعوا كلام الله جل وعلا على وجه ولغة يفهمونها لو أرادوا أن يفهموا، ومن لم يفهم على لغته التي وصلت إليه لو أراد أن يفهم فلم يصغي أو ادعى عدم الفهم فإنه لا يعتد بذلك. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد السماع، فإذا وصل إلى أذن المدعو السماع من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة بلغة يفهمها لو أراد أن يفهم ثم ادعى عدم الفهم أو عدم التسليم أو طلب المزيد فإن ذلك يعد من جملة العناد والاستكبار، شريطة أن يكون ذلك على لغته وبعبارة يفهمها، ويصاحب ذلك التروي والأنات كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمر أهل الكتاب، وفي ظاهر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة غيرهم من الوثنيين واللادينيين وغيرهم، وذلك أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتابيين يدعون إلى الإسلام، فإن لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون إلى دفع الجزية، وإن لم يدفعوا الجزية فإنهم يقاتلون، بخلاف الوثنيين فإنهم يدعون إلى الإسلام فإذا لم يجيبوا فإنهم يقاتلون، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. قد حكى الإجماع على هذا جماعة كأبي عبيد وكذلك بن جرير الطبري وابن حزم الأندلسي وغيرهم على أن الوثنيين يختلفون في هذا الأمر يختلفون عن أهل الكتاب، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال غير واحد من العلماء أن هذا من المسائل النادرة التي يفسر القرآن مجمل السنة، فإنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة مما تقدم الإشارة إليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهنا الأمر بالمقاتلة جاء على سبيل العموم في المقاتلين، فقال أمرت أن أقاتل الناس سواء كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو كانوا من الوثنيين، فيحمل هذا النص في الأمر بالمقاتلة على الوثنيين لا على أهل الكتاب، وأهل الكتاب يؤمرون بالدخول الإسلام ولا يكرهون عليه، وهذا فيهم نزل قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وكذلك نزل قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك أيضا قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الأنصار تكون المرأة منهم مقلاة، يعني أنها إذا حملت بولد فإنه يولد ميتا وإن ولد مات في أول حياته، فتنذر لله جل وعلا نذرا إن أبقى الله جل وعلا جنينها أن تهوده، لأنهم يرون اليهودية أفضل مما هم عليه فيمنعهم من الدخول في التهود والحمية والعصبية في ذلك، فيعمر بعض أبنائهم على سبيل الابتلاء أو على سبيل المصادفة مما لا علاقة له بما يعتقدونه. فلما نشأ من صبيانهم على اليهودية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير من المدينة إلى خيبر، فذهب معهم من أبناء الأنصار من ذهب، ف فأراد الأنصار أن يأتوا بأبنائهم الذين كانوا معهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فامتنعوا فأخرجهم معهم ومنع الأنصار من حبس أبنائهم، وبهم نزل قول الله جل وعلا لا إكراها في الدين، وهذا أيضا مروي من جهة سبب نزوله عن غير واحد من السلف، جاء هذا أيضا عن مجاهد ابن جبر، وجاء أيضا عن قتادة وغيرهم من المفسرين. الشاهد من ذلك أنه ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يعلم حال المدعوين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا أنه يقدم على قوم من أهل الكتاب، وبين له حالهم، وذلك أن الداعي إلى الله جل وعلا إذا لم يعرف حال المخاطبين من جهة عقائدهم فإنه ربما اضطرب في دعوتهم أو جهل المراتب التي يدعون فيها، فإنه كما تقدم دعوة الوثنيين تختلف عن دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى من جهة إيصال البلاء، كذلك أيضا عدم المقاتلة. واليهود والنصارى يطلق عليهم أهل الكتاب، ويسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع الذين كفروا، وكذلك أيضا يسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع بالمشركين، والغالب أنه يسمون بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. والنصارى قد وقع فيهم التحريف أكثر من اليهود، بل قد ذهب بعض العلماء على أن اليهود لم يقع التحريف في كتابهم إلا من جهة المعنى لا من جهة النص، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، وذهب جماهير العلماء على أن التحريف وقع في النحوين كطريقة النصارى، أنه وقع التحريف في اللفظ، وكذلك أيضا وقع التحريف في المعنى. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء في رواية إلى أن يوحدوا الله. وتوحيد الله سبحانه وتعالى على هذا المصطلح التوحيد إنما نشأ مصطلح في متأخر في كلام بعض السلف، ولم يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمصدرية، كما في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد فلا تدعوا مع الله أحدا، كما هنا أيضا فإنه يظهر أنه نقل بالمعنى. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوحيد فجاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر ابن عبد الله، ويروى أيضا من حديث عبد الله بن عمر، ويظهر لي والله أعلم أنه روي بالمعنى، وهو اصطلاح متأخر جعله العلماء مرادفا لكلمة التوحيد وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دلالة على أن اليهود والنصارى يقبل منهم الدخول بالإسلام بالشهادتين، خلافا لمن قال أنه يجب عليهم مع الشهادتين أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أن يعرض عليهم الإسلام ابتداء بالشهادتين بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه كما تقدم الإشارة إليه أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الناس على سبيل الترتيب، وأول ما يدعوهم إليه إلى توحيد الله جل وعلا وهو إفراده بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله إلى معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى من أول من ذكره على هذا التقييد ما لا معبود بحق إلا الله، والمعنى في ذلك صحيح وعليه سائر العلماء من السلف والخلف، ولكن من ذكره على هذا التقييد هو ابن جرير الطبري كما في كتابه التفسير لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك أنه لا يقبل منهم الدخول في فروع أو لا يقبل منهم العمل بفروع الإسلام ما لم يوحدوا الله جل وعلا. وبهذا استدل غير واحد من العلماء على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام حتى يدخلوا في التوحيد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأمرهم بالتوحيد قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة. ومن العلماء من قال أنهم يؤمرون بفروع الإسلام على خلاف عند العلماء في فروعهم، منهم من قيد ذلك بالأمور الظاهرة التي تقتضي مفارقة لأهل الإسلام، ومنهم من يستدل بظاهر الميثاق العمري لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مع أهل الكتاب من نصارى الشام، كما روى ذلك أبو عبيد وكذلك ابن زنجوي وغيرهم. وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بها، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها بمكة وكذلك أيضا بالمدينة ومن وفد إليه من الناس من يرجو الإسلام ويطلبه، كذلك من أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الإشارة أن المقصود من التدرج في الدعوة إلى الله هو معنى التيسير المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر، فالله جل وعلا أراد بالأمة اليسر وهو التدرج في الإتيان بالأحكام. والتدرج على نوعين في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرج بتشريع الأحكام، أن يكون ذلك ابتداء على سبيل الاستحباب ثم يكون ذلك على سبيل الإيجاب. والنوع الثاني من جهة إنزال الأحكام ابتداء، فيأتي الأمور المتأكدة من أمر التوحيد ثم يأتي بعد ذلك ما كان من أركان الإسلام ثم ما كان من شرائع الإسلام العظيمة. وهذا هو التيسير المقصود، وليس ما يظنه كثير من المتأخرين أن المراد بذلك التيسير هو ما سهل على الإنسان استعماله من جهة الأخذ بظواهر الأدلة ولو ظهر النص. ويستدلون بقول عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ولا يثملون الخبر ما لم يكن إثما، لأن المقصود بأيسر الأمرين ما كان من شأن الإنسان في مأكله ومشربه وذهابه ومجيئه ومركبه ومسكنه وكذلك أيضا في مقصده، وأن ما كان من أمر الدين فإنه ينظر فيه إلى النص الشرعي، وذلك أن الله جل وعلا قد أنزل في كتابه العظيم الأحكام ووضعت الفرائض وحدت الحدود، فلا يجوز الإنسان أن يتعداها، وذلك أن الشريعة إنما أنزلها الله جل وعلا يسرا وسماحة للناس، فيجب عليهم أن يأتوا بها على هذا النحو. والأصل في ذلك أيضا أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعى، كذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، كذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا أنهم بعد إقرارهم بالشهادتين أن يؤدوا الصلاة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا فيه دليل على عدم التفريق بين الصلوات من جهة الإيجاب. وهل يؤخذ هذا على ظاهره أنه يجب عليهم أن يقروا بالصلوات وأن يعملوا بها، ومن لم يعمل بها فإنه لا يقبل منه ذلك ولا ينتقل إلى الزكاة حتى يؤدي الصلوات 5؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. أولا، الصلاة أوجبها الله جل وعلا على المسلمين كافة، ولا يعذر أحد بتركها إلا ما كان ذلك على سبيل التخصيص في بعض الأحوال بذاتها، كمسألة الحائض والنفس، وكذلك أيضا من جهة الترك الجزئي كمسألة قصر المسافر ونحو ذلك مما لا حاجة إلى بسطه هنا، وهي واجبة على المسلمين ممن كان من أهل التكليف، ومن جحدها فقد كفر بالله جل وعلا، ومن تركها من غير جحود فقد ذهب غير واحد من العلماء إلى القول بكفر تاركها كفرا أكبر، وذهب إلى هذا جماعة، وهو مروي عن بعض السلف كما جاء عند الترمذي من حديث بشر الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وجاء في ذلك النصوص المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة تارك الصلاة، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عند أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هنا جاء التكفير على سبيل الإجمال، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، وأل هنا للعهد هي الصلاة المعهودة، إذن هي مفسرة أو دالة على ذات المعنى الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أي أن الذي لم يؤدي صلوات 5 بأوقاتها ومن خرجت منه صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه كافر بالله على ظاهر الخبر، ولكن هذا لا نقول به. لماذا؟ لأنه قد جاء خبر يفسر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، فالذي يؤدي صلاتين ويؤدي ثلاثة لا يكفر بهذا. وهذا ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. يستدل بذلك على أن تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر، والذي يترك صلاة واحدة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء الذين يكفرون بترك الصلاة الواحدة بعضهم يفرق بين الصلاتين المجموعتين كالظهر والعصر، إذا أخر الظهر حتى خرج وقتها فيجمعها مع صلاة العصر، أن هذا يختلف حكما عن من أخر صلاة العصر حتى يدخل مع صلاة المغرب. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة الفجر لأنها ليست مجموعة فلها حكمها، كذلك صلاة العشاء مع صلاة الفجر أن ذلك يقع منه التكفير. وروي هذا القول عن غير واحد من السلف، وذكر غير واحد من العلماء كما هو ظاهر قول محمد بن ناصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن الكفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضع خلاف، هل هو من الكفر الأكبر أم من الكفر الأصغر. وقالوا مع ظهور النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاختلاف في تحديده، والذي يظهر لي والله أعلم أنه من الكفر الأكبر شريطة أن يكون الترك بالكلية. فإذا لم يكن تركا بالكلية على القيد الذي تقدم الإشارة إليه فإن هذا على التفصيل السابق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة تقدم الكلام عليها، وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ، ده فيه إشارة إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة من الناس، أن يأخذ الزكاة على سبيل الإيجاب. وقال بهذا غير واحد من العلماء من السلف أيضا من قال أنها توكل إلى الناس يدفعوها إلى مستحقيها، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب على ولي الأمر أن يعين من يتابع المسلمين بدفعها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى الناس من أهل الضواحي والقرى والبوادي، فينظر من لم يدفع الزكاة أن يدفعها، وكذلك أيضا يقوم لهم أحواله. ومما يؤكد ذلك ويعوده أيضا أن كثيرا من الناس يجهل مقادير الزكاة في الأموال من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا من النقدين، وكذلك أيضا من الزروع، وما يجب كذلك أيضا في غير ذلك أن يجب فيه الزكاة أملاك من المركوبات من الخيل، وكذلك أيضا البغال، وكذلك أيضا من العبيد، وكذلك أيضا من عروض التجارة، مما يجهله كثير من الناس من جهة تقييمه. فإنه يجب على ولي الأمر أن ينيب من يقوم بجمع الزكاة، وهذا هو الأظهر من أقوال العلماء، وهو الذي عليه عمل السلف الصالح، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدين الأربعة. فإن هذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، يدل على أن الآخذ هو غير الفقير وغير الغني، وهو ولي أمر المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم. وفيه دلالة أيضا أنه يجب على ولي الأمر أن يتوقى وأن يتحرى في أهل الزكاة سواء كانوا هم أغنياء أم فقراء، فلا يأخذها على سبيل الظن، بل يعرف الغني من الفقير. كذلك أيضا من كان ظاهره الغناء ينظر في ماله، هل هو ممن هو عليه دين فيكون من جملة الغارمين، أو كان هذا المال هو دين عليه فينظر في حاله، كذلك أيضا ينظر في ذات المال هل هو من جملة أموال المسلمين من الأوقاف أو الصدقات، فإنه ينظر وهذا ناظر عليها. فإن أموال الصدقات خاصة إذا كانت المصارف من مصارف الزكاة فإنه لا زكاة فيها، فإنه إذا أخذت من الزكاة فإنها ترد فيها، وهذا دور، على خلاف النفقات الأخرى من التي لا تكون من جملة مصارف الزكاة، كمثلا كالأموال التي مثلا تجمع في غير مصارف الزكاة كبناء الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك، فإن هذا فيما يجب فيه الزكاة على صحيح من أقوال العلماء بخلاف الأموال المجموعة لصالح الزكاة، فإنه لا يؤخذ منها الزكاة. وأما الأموال الأخرى فإنه يؤخذ منها الزكاة، لأن الزكاة واجبة وحظ أعلى من جملة النفقة والصدقة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، الغني هو من ملك نصابا في هذا الباب بخلاف العرف العام. العرف العام هو من وجد حاجته وحاجة من يعول فإنه يسمى غني، ولكن في أبواب الزكاة ومن ملك نصابا بحسب ما يكون لديه من أموال، سواء كان من بهيمة الأنعام بلغ نصابا فإنه يكون من جملة الأغنياء، كذلك إذا كان من أهل النقدين من الذهب والفضة فإنه يجب في ذلك أن يملك نصابا حتى يسمى غنيا. كذلك أيضا من كان من أهل الزروع والثمار، وكذلك أيضا من كان من أهل التجارة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ظاهر هذا أن الزكاة هنا تؤخذ من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من أغنياء غير المسلمين كما هو قول عامة العلماء، وظاهر الأقوال من كلام كثير من الفقهاء من المتأخرين، وهو عمل السلف الصالح وعمل الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من المعاهدين ولو كان قد كثر المال، باعتبار أنه يؤخذ منهم الجزية، فإن ذلك مما يسقط الضريبة أو يسقط ما يسمى بالزكاة عنهم في أموالهم لحماية المسلمين لهم، كذلك أيضا لا يجحف في حقهم في هذا الباب. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، في إشارة إلى أنه ينبغي للزكاة أن تؤخذ وترد في فقراء البلد الذي فيه الأغنياء، وإذا كان الغني في بلد في ذاته وماله في بلد أخرى فإن العبرة بذلك في موضع المال، فإذا كان للرجل مال في بلدة مثلا في مكة وله مال في الشام وله مال في مصر فإن ماله الذي في الشام يكون لأهل الشام، وماله الذي في مصر يكون لأهل مصر، وماله الذي في مكة فإنه لأهل مكة، وهكذا، ولا ينظر إلى ذاته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، يعني المأخوذ هو الزكاة، وترد في فقرائهم، في الفقراء الذين لهم حظ في ذلك المال. وبهذا أخذ جماهير العلماء على أن الزكاة لا تخرج من بلد الزكاة إلى بلد آخر ما وجد في ذلك الحاجة، ولو كانت الحاجة في أدناها ووجدت في غيرها في أعلاها، فإن السنة في ذلك أن تكون في البلد الذي أخذ منها المال. واتفق العلماء على أنه إذا عدمت الحاجة في البلد فإنه يلتمس في البلد الآخر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، إذا عدمت الحاجة أو عدمت الأصناف الثمانية في هذا فإن العلماء يتفقون على جواز إخراجها، وهذا مما لا خلاف عندهم فيه. وأما إخراجها على سبيل العمد مع وجود الحاجة فذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك خلاف الهدي، ومنهم من قال بعدم الجواز مع الإجزاء عند عامتهم. وإنما كانت الحكمة في أخذ الزكاة من الأغنياء ورد هذه الزكاة في الفقراء لحكمة في ذلك يظهر، والله أعلم، أن المراد بذلك هي أن يسد أغنياء كل بلد حاجة الفقراء في ذلك البلد، فإذا كان كل بلد يقدرون المصارف بحسب أهوائهم ورغباتهم فيخرجون الزكاة من بلدهم إلى مواضع أخرى ربما ساء توزيع الزكاة. والغالب أن الناس في كل بلد على درجة، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، وهم يتكاثرون من جهة الوفرة الأغنياء والفقراء بحسب وفرة الأغنياء يكون حاجة الفقراء إليهم. وذلك أن مرد ذلك إلى الأموال، فإن استقامة حال الناس في الأموال تقتضي ذلك، أن يكون المال في أيدي الناس من أغنياء وفقراء بحسب حاجة البلدة، فإنه لا يتصور أن يكون أهل بلد بكاملها يتوافرون وليس فيهم غني يدفع الزكاة، هذا لا يمكن إلا في أحوال عارضة كأن يكون مثلا في سنة أو مجاعة ونحو ذلك، أما في حال استقامة حالتهم فإنه في ظاهر الأحوال أن الله جل وعلا يجعل ذلك سنة كونية لدافع حاجة الفقراء من الأغنياء. كذلك أيضا يظهر فيه حكمة أخرى وهي أن الأغنياء إذا دفعوا للفقراء فإنهم يدفعون للأقربين، ومن يعرفون حالهم. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يدفع الزكاة لذوي القربى، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار، وذوي القربى في الأغلب أنهم في بلد الإنسان، هذا هو الأغلب من حال أهل البلدان. كذلك أيضا في ذلك حكمة أخرى، وهي أن الإنسان أبصر بمواضع الحاجة في بلده بخلاف البلدان البعيدة. البلدان البعيدة يكتب الإنسان بها بنقلة الأخبار، فيقولون له أن البلد الفلاني فيه فقر وفيه معوز وفيه محتاج ونحو ذلك، بخلاف البلد التي هو فيها فإنه ينظر إلى المحتاجين، ويمكن أن يطلع على أحوالهم بالدخول إلى دورهم والتبصر بنوع حاجتهم ومقدارها، فإن الإنسان يدفعها إلى المحتاج بيقين، بخلاف البلدان الأخرى فإنها بغلبة الظن وليس باليقين كحال المشاهدة. إذن فيكون دفع الإنسان في بلده أبرأ للذمة، ولو دفعها في غير ذلك البلد صحت على قول بعض العلماء، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وجماهير العلماء يرون أن ذلك لا ينبغي، ومنهم من قال بعدم جوازه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم، إشارة إلى أحد أنواع مصارف الزكاة وهو الفقراء، ويأتي مزيد كلام في هذا. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الفقراء باعتبار أنه هو الأغلب من أصناف الزكاة، وأما بقية الأصناف فهي عارضة. كذلك أيضا فهي من الألفاظ العامة التي يندرج فيها غيرها، فيندرج في ذلك الغالب، يدخل في جملة الفقير، ويندرج في ذلك أيضا ابن السبيل باعتبار الحكم العارض عليه أنه فقير في مثل تلك الحاجة. وأما ما عداها فإنها أحوال عارضة، كحال الإنسان مثلا في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فإن هذا من الأمور العارضة بخلاف الأمور الأغلب من أحوال الناس. كذلك الإنسان في الرقاب، اعتاق الرقاب، فإن هذا أيضا من الأمور العارضة، وإن كان ما يصدق عليه الفقر في ذاته في تلك الحال. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة باعتبار الأغلب. والفقير هو الذي لم يجد حاجته أو حاجة ذريته ولو وجد حاجته. وقال غير واحد من العلماء أن قيد الحاجة هي لحول تام، ويقيسون ذلك ببعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، قالوا ولما ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت سنة دل على أن من لم يملك ذلك الحد فإنه يعد من الفقراء ممن يجب أو يجوز له دفع الزكاة. ومنهم من قيد ذلك بحاجة اليوم واليومين ونحو هذا. وإذا ملك الإنسان كفايته وله دار ولكنه يحتاج الطعام، أو ملك الإنسان دار ولو ملك الإنسان الطعام والشراب ولكنه يحتاج إلى مسكن، فإنه من أهل الزكاة، كما جاء هذا عن غير واحد من الفقهاء من السلف، وروي عن عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. وإذا دفع الإنسان زكاته في غير مصاريفها عن غير علم فإنه قد أداها وأجزأ ذلك عنه باتفاق السلف وبظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي الزناد بن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل لأتصدقن، قال إذا أصبح، فلما أصبح خرج فوضع صدقته في يدي زانية، فقيل له إنها زانية، قال الحمد لله على زانية، وقال ونذر ألا إن أصبحت لأتصدقن، فلما كان الصباح خرج فوضعها في يدي سارق، فقال الحمد لله على سارق، وفي الثالثة وضعها في يد غني وقال الحمد لله على غني، وقيل له لعل السارق أن يستعف أن يمنعه ذلك من سرقته، والزانية البغي أن تستعف، والغني أن يدفعه ذلك إلى الإنفاق. وكذلك أيضا ما جاء عن غير واحد كما رواه ابن زنجوي في كتابه الأموال، وكذلك ابن أبي شيبة من حديث مجاهد بن جبر عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عليه رضوان الله تعالى أنه دفع زكاة لرجل فظهر غنيا، فقال يأتي يوم القيامة وتكون في يده رضفة، يعني قطعة من النار أو من الجمر، وإشارة هذا إلى إسقاطه عنه. وجاء هذا عن عمران بن حسين كما جاء في المصنف عنه بإسناد صحيح أنها تسقط في ذلك. فإذا ظهر من الإنسان السؤال والحاجة ونحو ذلك وكان ذلك في موضعها فإنه يعطيها، بخلاف مثل السؤال الذين يسألون في غير المواضع كالذين يسألون مثلا في المساجد ونحو ذلك، الذي أرى أنهم لا يعطون حتى يخرجوا من المساجد. وأعلى ما جاء في ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال لا تعطوهم، يعني سؤال في المساجد، فتعينوهم على ما هم فيه، يجعلون هذه المواضع مواضع السؤال والحاجة، خاصة من يجعل ذلك موضعا لتكسبه ونحو ذلك، بخلاف الإنسان الذي يعرض له في الطريق ونحو ذلك، هذا هو المحتاج. أما الذي يتخذ مواضع الجماعات ونحو ذلك للزكاة، لأخذ الزكاة أو الصدقة ونحو ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي في أمر المساجد. أما إذا كان على سبيل الاعتراض وهذا أمر عارف، فإنه قد يخفف فيه، وظاهر عمل السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم فيما تقدم الإشارة إليه، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحقق من وصف الفقير، وإذا غلب على ظنه صدق السائل فإنه يعطاها من سألها، وإذا منع السائل أو غلب على ظنه أنه ليس بصادق فإنه لا يجوز له أن ينهر السائل، لا يجوز له أن ينهر السائل. وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما الكلام في مسألة أعطياته إذا غلب على الظن أنه ليس من أهلها، فإنه لا يعطى من غير نهر. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ السقة من أموال الناس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموال. المراد بالكرائم هي النفيسة من بهيمة الأنعام. كذلك أيضا إذا كان الإنسان مما يأخذ من الذهب، فإن الذهب على درجات، خاصة ما كان الإنسان يتاجر بالمصوغات ونحو ذلك، فإنه لا يأخذ من المصوغ العالي ونحو ذلك، ويأخذ من المتوسط ونحو هذا. كذلك أيضا من بهيمة الأنعام لا يأخذ الجيد فيبخس الغني، وكذلك أيضا لا يأخذ من الردي فيبخس الفقير، وإنما يأخذ من المتوسط، وتفصيل ذلك وتقديره بحسب الإجمال لا بحسب الذات. لا يقال أنه لا يأخذ الطيب على سبيل الإجمال ولا يأخذ الردي على سبيل الإجمال، وإنما ذلك على سبيل مجموع الزكاة. فإذا كان مثلا لدى الإنسان 100 من الإبل جيدة و100 من الإبل رديئة، فإذا أخذ مثلا من الإبل زكاة 100 الجيد وبالزكاة 100 الأخرى من الردي، فإن هذا كافي. ويخرج من هذا إذا كان مال الإنسان كلها كرائم، فإنه يأخذ منها، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وإذا كذلك أيضا إذا كانت كل ماله كان كل المال من الردي، فإنه يأخذ من الردي، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. كذلك لو أخذ الإنسان طيبة من كريم ماله، وأخذ مثلا متوسطة وأخذ رديئة، إذا كان ما يجب عليه مثلا 3 شياة، فإن هذا مما لا بأس به باعتبار التنوع، لأن قيمة ذلك من جهة الأصل في حق الغني، كذلك أيضا في حق الفقير على التساوي. ومن العلماء من منع من ذلك باعتبار اختلاف حظ الفقير مع أن ذلك يكون من العدل في حق الغني، وذلك أن الإنسان إذا وجب على صاحب الزكاة 3 شياة فيؤخذ سليمة ويؤخذ متوسطة ويؤخذ رديئة من جهة الغني، هذا على التساوي، بخلاف الفقير فإن الطيبة ربما تذهب لواحد، والمتوسطة تذهب لواحد، والرديئة تذهب لواحد. ولهذا قد منع بعض العلماء من ذلك، وقال أنه ينبغي أن يتحرى في مثل ذلك إلا إذا اتحدت الكرائم فإنه يأخذ منها على السواء، وإذا كان اتحد كذلك أيضا في أبواب الردي فإنه يأخذ منها على السواء، كذلك أيضا في المتوسط، إلا في حالة على القول السابق أنها تدفع لفقير واحد. هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، هل الزكاة تدفع لأحد الأصناف 8 الذين ذكرهم الله جل وعلا، أم تدفع للجميع؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حرج أن تدفع لصنف واحد، وذهب بعض العلماء وأظهر قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أنها تدفع إلى أقل الجمع من الأصناف 8، وأقل الجمع عند الشافعية هو 3، هل تدفع لـ3 أو 4، يوزع المال ويقسم. وظاهر عمل السلف أن الزكاة تدفع إلى صنف واحد إذا كان ذلك يؤدي حاجته ولا يجعل ذلك مما في صفات الأغنياء، فيكون حينئذ من جملة من زاد عليه المال إلى حد الإسراف. فإذا زاد إلى حد الإسراف يمنع دافع الزكاة، وذلك حتى لا يخص بقية الفقراء، وإنما يعطى بقدر حاجته وكفايته، ولو بلغ إلى حد أدنى الغنى فإن ذلك مما لا بأس به. ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم، قال واتق دعوة المظلوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتقوى دعوة المظلوم أن يجعل الإنسان بينه وبين وقاية، باعتبار أنه لا يتعرض لأسبابها، ومن يتعرض لأسبابها يشتد الإنسان أخذ كرائم الأموال قسرا، وكذلك أيضا يزيد في أخذها عما زاد عن النصاب، فإن هذا من الظلم. وهذا فيه دلالة أنه ينبغي للعالم، كذلك أيضا ينبغي للوالي أن يوصي غيره مهما كانت جلالته، فإن معاذ بن جبل من أفقه الصحابة، بل ربما يكون أفقههم في الحلال والحرام، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وفيه كلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أنه ينبغي للمسلمين أن يذكر بعضهم بعضا مهما كان الرجل فقيها أو عالما أو داعية أو كذلك مصلحا أو أمينا أو ثقة أو صالحا، ألا يحمله ذلك على الترفع عن مثل هذه الوصية. فالله جل وعلا قد أوصى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية: أيها النبي اتق الله. فإذا كان هذا الأمر مثل في كلام الله جل وعلا إلى قيام الساعة وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من دونه من باب أولى. والمراد بالتقوى وما يتقيه الإنسان من ورود الأسباب التي تؤذيه، كان من الأمور الحسية أو من الأمور المعنوية. وقيد ذلك بدعوة المظلوم، وذلك لطلب الانتقام، ودعوة المظلوم ليست من جهة الإجابة ليست على إطلاقها، وإنما الدعاء يكون بحسب المظلمة، فإذا بغى الإنسان بدعائه كان ذلك من جملة البغي الذي لا يحبه الله جل وعلا، ويجيب الله جل وعلا من دعائه على من ظلمه بحسب ما بغي عليه به. وأظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو على نوعين: ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. وظلم الإنسان لنفسه على نوعين: الإشراك مع الله جل وعلا غيره، وهذا هو أعظم الظلم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعل الله جل وعلا لهم الأمن لأنهم لم يظلموا أنفسهم بالشرك، وسماه ظلما للنفس. وبين الله جل وعلا لما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما جاء في الصحيحين وغيرهم في جامع المسعود، قال: قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس كما تظنون، إن الظلم والشرك لم تسمع لقول عبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الظلم ومغبة، وكذلك أيضا أظنه في ذلك والإشراك، وإنما امتاز الإشراك لأنه ظلم في الباطن، والظلم وضع الشيء في غير موضع. فالله جل وعلا خلق للإنسان قلبا، فوجب أن تتوجه أعمال القلوب لله، وأن تتوجه أعمال الجوارح لله أيضا، فإذا وضعها في غير موضعها فسجد لغير الله وأحب غير الله فحب الله، وكذلك أيضا خاف غير الله كأعظم من حب الله أو كخشية الله، فإن هذا مما يخرجه من الملة والعياذ بالله. ولهذا قد بين الله جل وعلا حال الشرك ومنزلته عن سائر الذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من أنواع ظلم النفس هو المحرمات اللازمة للإنسان التي لا تتعلق بحقوق الآخرين، على اختلاف عند العلماء في بعض أجزائها في بعض أنواعها. ومن هذه الذنوب اللازمة للإنسان كشرب الخمر بخلاف بيعه، كذلك أكل الخنزير، أكل الميتة، أكل الدم وغير ذلك، فإن هذا من ظلم الإنسان لنفسه، وهو مما يعاقب عليه الإنسان في ذاته، ولا حق لأحد ولا ينتظر فيه معه تحلل أحد. النوع الثاني من الظلم لما يدخل في بابنا هنا ظلم الإنسان لغيره مع تضمنه لظلم النفس، وذلك أن ظلم الإنسان لغيره إنما أخرجناه عن ظلم النفس، أن ظلم الإنسان لغيره لا يحتاج معه إلى التوبة ولا تصح منه التوبة المجردة حتى يعيد الحقوق إلى أصحابه، وهو على ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان لغيره في الأنفس، وظلم الإنسان لغيره في الأموال، وظلم الإنسان لغيره في الأعراض. وأيها أعظم؟ أعظمها في ذلك هي الأنفس، ثم يليها بعد ذلك الأموال، وذلك أن الأموال تدفع الأنفس، كذلك أيضا قيل أن تدفع الأعراض، ولكن باعتبار أن السقوط الأعراض لا يكون بمجرد الكلام بخلاف الوقوع في الفعل، على خلاف عند العلماء في الزنا هل يكون من جملة الحق اللازم للإنسان فيكون من ظلم الإنسان لنفسه إذا كان على سبيل الاغتصاب، هل يكون من ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره؟ هذا من مواضع الخلاف. ظلم الإنسان لغيره لا يدخل تحت أبواب التوبة المجردة، لا كما يتوهم كثير من الناس أنه إذا كان لديه مظلم لغيره أنه إذا استغفر انتهى الأمر، هذا وهم، هذا وهم ينطلي على بعض أو كثير من الصالحين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبيا لأصحابه كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال: ما تعودون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من الذي نار له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمالك الجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسلك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإن لم يكن لديه حسنات أخرى من سيئات طرحت فثم طرحت عليه ثم طرح في النار. كذلك أيضا ما جاء في البخاري معلقا، وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله ابن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل الجنة حق حتى قص منه حتى اللطمة. قال: يا رسول الله، قال: كيف وإننا في الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهذا مما ينبغي أن يحذر من الإنسان، خاصة الذين يجمعون الزكاة وكذلك الذين يجمعون الصدقات، ينبغي عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في أموال المسلمين من جهتين: من حظ الغني بظلمه في ماله، ومن حظ الفقير بحبس الزكاة عن أهلها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. يعني المال الذي يضعه الإنسان من أموال الزكاة مع ماله هذا مما يهلك مال الإنسان، ولهذا يشتكي كثير من الناس هلكت الأموال، كذلك أيضا من الأغنياء الذين يجمعون المال ويديهم الزكاة، فإذا حال عليه الحول لا يخرج الزكاة ويأجلها أياما، إذا حال عليها الحول ذلك المال ليس لك، يجب عليك أن تخرجه مباشرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما صلى بأصحابه قام عليه الصلاة والسلام مسرعا إلى داره ثم عاد إليهم والصحابة يرقبونه بأبصارهم، فقال: إني نسيت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت الليلة إلا عند أهله. وذلك أنه يجب الإنسان أن يدفع الزكاة مباشرة وأن لا يبقيها عنده، بخلاف حال بعض الناس مثلا إذا كان مثلا صاحب الزكاة لم يكن حاضرا ويحتاج مثلا إلى حملها إليه فإنه يخرجها من ماله ويفرزها، كذلك أيضا يشاهد عليها حتى لا يقع فيه الذمة. لهذا ينبغي للإنسان أن يحذر في الأمرين من جهة الأغنياء أو الفقراء من أخذ مالهم، فإن هذا من أعظم الظلم بعد الإشراك بالله جل وعلا غيره. وذلك كما تقدم الإشارة إليه أن الذنوب التي يقع فيها الإنسان يكفرها سائر المكفرات من التوبة والاستغفار والحسنات التي تذهب السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا جاء الإنسان بشيء من الذنوب وجاء بالحسنة فإن هذه الحسنة تمحو السيئة، فإنه يجب على الإنسان أن يعلم أن المظالم المتعلقة بالأموال ومنها أمر الزكاة لا تكفرها سائر المكفرات، حتى المصائب والهموم التي تنزل بالإنسان، وإن يجب أن يعيد الحقوق إلى أهلها. والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، ما قال فليستغفر، فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم الذي نرى به ولا أدرى. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ويقتصون الله من الشاة القرناء للشاة الجمع. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي قتادة وكذلك أيضا من حديث جابر من نحو هذا المعنى قال توفي رجل منا فغسلناه وكفناه وتقدمناه وأتيناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قلنا نعم عليه ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما عليك فلي منهم الميت؟ قال قلت نعم، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذه القبور مليئة ضمة على أهلها وإن الله يروضها بالصلاة عليه. قال ثم لما كان الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفك المدينة فقال ما بعد الدينار؟ قال يا رسول الله إنما مات الميت بالأمس، فلما كان بعده بيوم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل الدينار؟ قال قضيتهما، قال أنبر ندبر ندجلته. وكذلك أيضا في كثرة كثير من الأحاديث التي فيها المبادرة بالأمر بإعادة الحقوق، كذلك أمر القصاص، من كان لديه حق من حقوق المسلمين يجب عليه أن يعيده، وأن وإلا فالقصاص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليتحللوا منها من قبل أن يأتي يوم، وما قال فليستغفر وليتوب نحو ذلك. ولهذا يتوهم من كان عليه عند أحد بلطمة أو ضربة أو أخذ دينار أو درهم أنه يستغفر ويدبر، هذا من الوامل، وقال لا بد من الاستحلال أو القصاص أو يكون القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. هذا ينبغي الإنسان أن يتحلل من ممن لا عليه مظلمة في هذه الأبواب الثلاثة، ما يتعلق بالدماء بالقصاص أو التحلل، وأما بالنسبة للأموال فإنه يعيدها إلى أصحابها أو يتحلل. الأعراض فإنه لا بد من إقامة الحد عليه إذا قذف وطلب صاحب الحق في ذلك إقامة الحد، وإذا لم يطلب في ذلك فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلل منه إذا كان قذفا وقد علم به. واختلف العلماء في حال عدم علم المقذوف بقذف أو الكلام فيه هل يبلغ بذلك أم لا، والحكمة في ذلك تقتضي أن الإنسان إذا أعلم خصمه في ذلك الذي تكلم في عرضه في حال عدم شهوده لذلك الكلام أنه إذا أخبره بذلك يظهر من ذلك الضغينة ويزداد أيضا الفرقة بينهما، فإنه لا يجب له أن يبلغ بذلك ويكثر من استغفار عل الله جل وعلا أن يغفر له.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.
في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يجب من الزكاة في الأموال، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقدين، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيمة الأنعام وخصها بالإبل وهي واجبة بالإبل والبقر والغنم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا زكاة الثمار، وهذه من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وهل يجب فيما عداها مما لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة أحكام عروض التجارة وطريقة ما يجب في ذلك؟ هذا مما يحتاج إلى نظر، وذلك أن ما عدا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجب فيه الزكاة، أولا قد ذهب الخلفاء الراشدون الأربعة وهو الذي عليه الأئمة الأربعة أيضا من الفقهاء أن عروض التجارة مما يجب فيه الزكاة بسائر أنواع المتاجر، سواء ما يجب عليه في ذاته الزكاة إذا قلب إلى زكاة تجارة كالإنسان مثلا لديه بهيمة الأنعام إذا قلبها إلى تجارة، بخلاف الإنسان الذي يقلبها إلى قمية، فالذي يقتني ذلك فإنه يجب عليها أو يجب فيها الزكاة بقدر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن على سبيل القنية الذي يأخذها على سبيل التجارة فالذي يتاجر فيها فإنه يجب عليه الزكاة على عروض التجارة وإن كان أصلها مما يجب عليها بالذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذهب الظاهرية وقول داود الظاهري إلى أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها، وما نظر إلى عمل الخلفاء الراشدين، وقد دل في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في جملة وقائع فيما رواه أبو عبيد وقاسم السلام في كتاب الأموال، وكذلك ابن زنجوي ورواه ابن أبي شيبة وغيره، وأنه كان يقوم على أصحاب الحواريت أموالهم ويخرج الزكاة إذا حال عليها الحول. والمال المستفاد في أثناء الحول فإن حكمه حكم المال الأصلي، وهذا قد نص عليه جماعة من الفقهاء، جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن المال المستفاد حكمه أصل المال. ومنهم من قال أن المال المستفاد يرجع فيه إلى أصل المال لا يرجع فيه إلى أصل ملك الإنسان، وفرق بين هذين، وذلك أن الإنسان إذا كان لديه مال كالنقدين وأصبح له مال مستفاد من ذات المال فإنه يرجع إلى حوله، بخلاف المال المكتسب من غير أصل كالمال الذي يعطى الإنسان هدية ونحو ذلك. فهل هذا يستأنف له الإنسان حولا جديدا أم يكون تبع للمال الذي لديه يستأنف معه حول؟ وقال أن لذلك المال المستفاد الذي ليس له أصل حول جديد. فإذا كان لدى الإنسان مثلا 100,000 مستقلة ثم جاءته هدية 50، هل هذه 50 تابعة للمئة أم لا؟ يقال إذا كانت هذه 50 إنما هي نماء للمئة فحولها واحد، وإذا كانت هذه 50 ليست تبع لتلك المئة فإن حولها على سبيل الاستقلال. وقد يستكثر كثير من الناس أن المال المستفاد الذي لديهم مما ليس له أصل يكثر، مع ذلك يشق على الإنسان أن يضبط بذلك الحول. يقال في مثل ذلك أن الإنسان يجعل له حولا واحدا يقدم الزكاة ويجمعها في موضع، وموضع دفع الزكاة قد فضل جعل بعض العلماء بعض الأزمنة الفاضلة أفضل من غيرها. قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضي الله تعالى أنه كان إذا دخل رمضان قال هذا أوان زكاتكم، أي أنه يستحب أن يجعل الإنسان أن يجعل زكاته في رمضان، ولو جعلها في غيره في شهر المحرم أو صفر أو غيرها من أشهر السنة أن هذا مما لا بأس به. وإذا كان المال مما يجب فيه الزكاة بذاته كأن يكون من الأواقي من الفضة أو من الذهب من القراريط فإنه يجب فيه الزكاة عروض التجارة إذا كان من المعروض، كحال الذين مثلا يعرضون الذهب والفضة تجارة بالبيع، كحال الذين مثلا المحلات المجوهرات ونحو ذلك، فإن هذا يقوم كعروض التجارة على الصحيح من أقوال العلماء، بخلاف الإنسان الذي لديه مال يدخر من الذهب والفضة، على خلاف عند العلماء في الحلي هل يجب فيها الزكاة أم لا. اختلف العلماء في هذه المسألة في زكاة الحلي من الذهب والفضة على ثلاثة أقوال. ذهب جماهير الصحابة وصح عن خمسة منهم، وهو قول الإمام أحمد، إلى أن الحلي ليس فيها زكاة. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وعائشة عليها رضي الله تعالى وجابر بن عبد الله، وكذلك أسماء عليها رضوان الله تعالى، وجاء عن معاوية ويروى أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. صح هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث سالم ونافع عن عبد الله بن عمر، وجاء هذا أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، وجاء هذا أيضا عن أسماء عليها رضوان الله تعالى، وجاء أيضا في حديث معاوية وحديث أبي هريرة من عدة طرق أيضا. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ثبت ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الحلي زكاة. وقد جاء في ذلك خبر عند الدارقطني ورواه كذلك أبو الفرج ابن الجوزي من حديث جابر بن عبد الله قال ليس في الحلي زكاة، وخبر موضوع فتفرد به أيوب بن عافية ولا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الصواب وهو الذي عليه الجماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن في الحلي الزكاة. جاء هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عبد الله بن مسعود وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص، جاء في المصنف من حديث إبراهيم عن أنكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر فيما أنه كان يأمر مولاه سالم أن يخرج زكاة الحلي. وروي قولا آخر أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وقال بهذا جمهور الفقهاء من المتأخرين. والقول الثالث في ذلك أن زكاة الحلي هي عاريته، أن زكاة الحلي عاريته، وهذا جاء عن بعض السلف، يروى في هذا
عن غير واحد من السلف يروى هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومنهم من قال أن العارية أصلا من جهة الأصل لا تتقيد في الذهب والفضة، وإنما هي عامة في كل مال لدى الإنسان، فإن طلبه غيره فإنه يستحب له أن يعطيها إياه. قالوا وفي كل شيء حق، ولو كان القلم إذا طلب ينبغي أن تعيره صاحبه. وجاء هذا تفسير عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا ويمنعون الماعون، قال هو العارية القدر والدل ونحو ذلك. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأصناف الثلاثة الفضة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذود وهي الإبل، وإنما يسمى ذودا لأن الإنسان يشتق بذلك أن الإنسان يذودها، وقيل أنه يذود بذلك الفقر عن نفسه والمذمة والقدح ونحو ذلك إذا كان لديه المال، فإن الناس لا يتكلمون فيه، مع أن العبرة ليست هي بالأموال، ولكن غلب على الناس أنهم يقدحون في الفقير ويمدحون الغني. وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبوب إشارة إلى أن الزكاة فيها هل هي لابد من دوران الحول فيما يقصر عن الحول شيئا يسيرا، وأما ما لم يقصر أما كان مما كان يقصر عن الحول شيئا طويلا كالذي مثلا ينبت في ثلاثة أشهر أو ستة أشهر فإن هذا لا خلاف عند العلماء فيه، أما ما كان يقصر شيئا يسيرا هل ينتظر فيه الحول لإخراج الزكاة أم لا، عمد العلماء على أنه لا صلة في ذلك في الحول، لا صلة في ذلك في الحول. ومن العلماء من قال أنه حتى لو زاد مثلا في بعض الثمار زيادة عن الحول فإنه يخرجها إذا كانت عروضا للتجارة ولا يخرجها ثمارا، كحال الإنسان مثلا على سبيل المثال الذي يتاجر مثلا في بعض الثمار ونحو ذلك، قالوا وزادت عن الحول في بعض الأصناف لو وجد ذلك قالوا أنه يجب عليه أن يزكيها عروضا. وهذا يقع أيضا في بعض بهائم الأنعام كالذين مثلا يتاجرون في الحليب ولديهم من الأبقار والإبل والأغنام ونحو ذلك ويبيعون ذرها من الحليب، فهذه هل هي تجارة أم هي قنية، فهل تزكى على عروض التجارة أم تزكى على أنها قنية؟ يقال الذي يباع هنا الحليب ولا تباع هذه البهائم، فإذا عرضت هذه البهائم من الإبل والبقر والغنم في ذاتها وأصبح الإنسان يبيع ويشتري فإنها تكون من عروض التجارة، يقوم الإنسان ما لديه من منقول وما كان لديه أيضا من بهيمة الأنعام ثم يخرج الزكاة. وإذا كان الإنسان مثلا يخرج ما فيها مثلا من ضرعها من حليبها فإنه يجب الزكاة في ذلك أو قيمة ذلك الحليب، فيخرج زكاته إذا حال عليه الحول فيما لديه. وما كان من بهيمة الأنعام فإنه يزكيها كسائر البهائم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام، ويأتي مزيد كلام عن هذه المسألة. بالنسبة للذهب اتفق العلماء على تقدير ذلك بعشرين مثقال ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة ولا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف فيما قصر شيئا يسيرا عنه. وكذلك أيضا لما الخلاف أيضا في بعض المشهور من الذهب إذا كان شائبته يسيرا وهو مع شائبه الذي لا يمكن أن ينفصل عنه يبلغ ذلك المبلغ هل يجب فيه الزكاة أم أنه يقسم ذلك الشائب ولو كان يسيرا، إذا كان يسيرا مما ينقص مقدار الزكاة هل يجب فيه ذلك أم لا، هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. وكذلك أيضا بالنسبة للفضة في تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أواقم فإنها يجب فيها الزكاة وهي مئتين درهم، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، وإنما الخلاف على ذلك المقدار كما تقدم الكلام عليه إذا كان فيه مشوب. وإذا اجتمع لدى الإنسان ذهب والفضة ونقص كل واحد منهما على النصاب هل يجمع الاثنين ثم يخرج الزكاة إذا بلغ نصابا، هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجمع بين الجنسين، ومنهم من قال بالجمع، وهذا رواية لمذهب الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أنه مثلا على سبيل المثال لو كان لديه خمسة عشر مثقالا من الذهب، ولديه مثلا ما يكمل الخمسة الباقية من الفضة بإقدارها دراهم، قالوا يجب عليه أن يجمعها حتى يخرج الزكاة، ويخرج كل نصيب بحسبه بنسبته وتناسبه برجوعه إلى المال، وهذا على سبيل الاحتياط. وما يكون لدى المتأخرين بالعوض الآن في معاملاتهم في العملة الورقية، فإن أصلها ذهب، والفضة تزيد قيمتها وتنقص، وهل يرجع بالنقدين إلى الذهب والفضة، هل يرجع في ذلك إلى حظ الفقير أو إلى حظ الغني؟ يقال أنه ينبغي للغني إذا كان لا يجحف به في ذلك أن يجعله في الأحظ للفقير، في الأحظ في الفقير. وهل يتوسط بين الاثنين أم لا؟ يقال التوسط ليس بظاهر في ذلك، لأنه الحساب ليس من المقدر في الشرع، ولو فعل لا حرج عليه في ذلك، ولكن يقال أنه ينبغي الإنسان ألا يجحف في حق الفقير، خاصة في نزول مثلا ما معدن الفضة في الأزمة المتأخرة نزولا بخلاف ما كان عليه عند الأوائل، وذلك أن عند الأوائل أن دينار ذهب يساوي 12 درهم، وأما في الأزمة المتأخرة فالكون شاسع، فنجد مثلا أن غرام من الذهب هو أغلى بكثير من غرام الفضة، وربما أن الإنسان يجد الفضة ولا يتناولها، ويجد الذهب ولو قيمة عند بخلاف الأوائل، ولو أخذ ذلك وحيل إلى الفضة فإن هذا مما يجحف في حق الفقير. وبالنسبة لمقدار الذهب والفضة في حال النقدين، هو كذلك أيضا في حال الحلي لمن قال بزكاتها، وكذلك أيضا في حال عروض التجارة، هو على نحو المقدار، يقال بالنسبة للنصاب بلوغه هو على نحو المقدار، أما بالنسبة للزكاة فإن هل يؤخذ من ذلك ربع العشر أم يؤخذ ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا محل خلاف عند العلماء، الذي يظهر الله عنه أن إذا كانت عروضا للتجارة فإنها يأخذ كسائر عروض التجارة، فإذا كان الإنسان مثلا مما يبيع سائر المعادن، أو يبيع مثلا الكتب، أو يبيع السيارات، أو يبيع مثلا الألبسة نحو ذلك، كما يقاومون ويقاومون الذهب والفضة أيضا إذا كان عروضا للتجارة، وهو كذلك أيضا كما أنه في الذهب والفضة كذلك أيضا في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الزكاة فيما كان للقنية هنا في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وما كان للتجارة فإن زكاته هي عروض التجارة، وعلى قول الظاهرية أنه لا زكاة فيه، ولو كان ذلك مما هو مبالغ فيه. وعند العلماء قاعدة أنهم يقولون أنه لا يكون المال للقنية إلا بالنية، ولا يكون للتجارة إلا بالنية، يعني إذا نوى الإنسان. وبه نعلم أن ثمة فرق بين المال المدار والمال المحتكر، وأن زكاة الإنسان في ماله الذي لديه سواء كان من هذه الأصناف أو من غيرها كالعقار وغيره، أن ما كان مدارا هذا مما يزكى، ولا خلاف عند الأئمة في ذلك، الأئمة الأربعة في هذا. وأما المال المدخر مما لم يجب تخفيض الزكاة فيه، هل يجب فيه الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة فيه، وذهب جماعة من الفقهاء وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لا يجب فيه الزكاة حتى يعرض أو ينوي المتاجرة فيه، بخلاف من الإنسان الذي يحول ماله مثلا إلى الذهب والفضة ويجعله مثلا بمال ثابت لا يريد إدارته حبسا له، كالذين مثلا يجعلون العملة الورقية بأراضي نحو ذلك ولا يعرضونها، فيهرب من الزكاة، يقال أنه في ذلك يجب فيه الزكاة، لأن ذلك أراد الإجحاف فيه، وهذا كحال الذي يفرق بين المشتبع من أصناف الزكاة، كالذي مثلا يفرق مثلا في الحلي، مثلا إذا كان لديه حلي من الذهب من المبوس لأزواجه مثلا يفرقه مثلا بين زوجتين حتى ينقص مثلا نصابه ونحو ذلك، يقال أن هذا من الأمور التي لا تنقص الزكاة إذا أراد بها عرضا، كذلك أيضا في بين المجتمعين من الأموال إذا فرقها فكان لها راعي ولدول تلك راعي ففرقها روحا من الزكاة فإنه لا يقال لا تسقط الزكاة عنه، لأن تعمل ذلك العرب بخلاف الإنسان مثلا الذي بخلاف الإنسان الذي فرقها من جهتها الأصل فلتلك مرعى وتلك مرعى فمثلا لديه بيئة النعام من الغنم 39 في موضع ولديه 39 في موضع و 39 في موضع وتلك لها راعيها ومرعاها وكذلك أيضا مكانها الذي تبيت فيه مرابضها فإنه يقال بعدم الزكاة فيها. وما كان من الخليطين من البهائم فإن حكمها كان مال واحد ولو كان قد اشترك في ذلك الاثنين إذا اشترك في المرعى واشترك أيضا في المشرب واشترك أيضا في الراعي إذا كان مثلا لدى الإنسان مثلا 20 من الغنم وكذلك أيضا لدى شريكه 20 اجتمع فقد وجب فيها الزكاة فيكون فيها الزكاة بخلاف المتفرق ولو كان من مال الرجل الواحد فإنه لا يجمع على صحيح من أقوال العلماء. وأما زكاة الثمار وكذلك الحبوب فإنها يختلف بحسب جلد الإنسان فيها فإذا كان مما يسقيه السماء أو لو كان مما يسوى من الأرض كان يكون مثلا مجاور للأنهار أو كان مثلا المياه مثلا مياه قريبة من الأرض فإنه يجب في ذلك العشر. وأما إذا كان مما يسقيه الإنسان بجلده أو من الآبار فإن الزكاة في ذلك النصف العشر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قد جاء من ابن نافع وكذلك السالب عن ابن ابي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من حديث عن غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ويذكر هذا ايضا في ابواب الثمار اذا كان الانسان مثلا يعد هذه النباتات مثلا للتجاره فانه يزكيها بقيمتها لا بثمارها كحال الانسان مثلا يبيع الغسائل النخل فيضع مثلا ارضا يبيع فيها يغرس فيها الغسائل ثم يبيعها ويغرس ويبيع ولا يريد ذلك ثمار فإنه يزكيها في التجارة ولا ينظر إلى الثمار ويقال إن زكاة الثمار مشتركة يزكي الثمار وذلك أيضا يزكي أصولها بخلاف الذي مثلا يضع هذه الأموال لسبيل وضع الثمار فيزكي الثمار من غير تزكية في أصولها وكذلك أيضا مما يفاجر بالإنسان كالذين مثلا يضعون المشاكل من الزهور وغيرها فإنه يقومها الله وكذلك أيضا يخرج زكاتها بحسب قيمتها بالرجوع إلى المقدار بذلك في عروض التجارة على ما تقدم الكلام عليه.